أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: التعبدي والتوصلي تمهيد كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. تكلمنا في الأمس عن مجمل هذا البحث، وقلنا أن في الشريعة الغراء واجبات تسمى بالتعبديات أو الواجبات التعبدية، وهناك نوع آخر يسمى بالتوصليات، وهما متقابلان. والفرق بينهما أن الواجبات التعبدية لا يصح امتثالها ولا يسقط الأمر بها إلا بأن تؤتى بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، كالصلاة والصوم وما شابه ذلك، أنه حينما يأتي ويمتثل الأمر الصادر بها لا بد أن يقصد بامتثال ذلك الأمر أنه يريد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك في قبالها ما يسمى بالتوصليات، وهي تلك الواجبات التي يصح الإتيان بها كيفما اتفق، سواء بقصد القربة أو من دون قصد القربة، إلا أننا أشرنا أن الثواب إذا الإنسان أراد أن يترتب الثواب على فعله حتى الفعل التوصلي لا بد هنا من الإتيان بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأمثلة هذه مثل تطهير الثوب للصلاة كما مثلنا بالأمس، أو تطهير البدن لأجل الصلاة، أو الإنفاق على العيال، أو دفن موتى، وما شابه ذلك من الواجبات التي يكتفى فيها بامتثالها بالإتيان بمتعلقاتها بالأفعال التي تعلقت بها تلك الواجبات وكيفما اتفق، حتى لو كان من دون قصد القربة. وهناك طبعا اصطلاح آخر يذكره الشيخ للتوصل والتعبد، يقول أن هذا الاصطلاح كان مشهورا عند المتقدمين، عند القدماء من الفقهاء والأصوليين، وهو أن التوصل عبارة عن الواجب الذي يكون الداعي للأمر به معلوما. يعني إذا كان الداعي للأمر بهذا الواجب أو للأمر بهذا الفعل المعين معلوما يسمى توصليا. مثلا إذا كان أنا أعلم أن الداعي للأمر بتطهير البدن هو لأجل أن الصلاة مشروطة بالطهارة، بطهارة البدن مثلا، فأعلم لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بتطهير البدن إذا كان نجسا قبل الصلاة. الغاية والهدف منه الداعي لهذا الأمر هو ماذا؟ هو تطهير البدن، باعتبار أن طهارة البدن واحدة من الشروط المعتبرة في صحة الصلاة، لابد أن يكون بدن المصلي وكذلك لباس المصلي طاهرا. وفي قباله التعبدي، وهو ما لا يعلم الغرض منه، أي أنه أنا لا أدري ما هو الغرض من الأمر بهذا الفعل، ما هو الداعي الذي دعا المولى للأمر بهذا الفعل، فيسمى تعبديا باعتبار أن الغرض والداعي ليس إلا هو التعبد بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيخ يقول أن هذا الكلام أو هذا التعريف غير دقيق، لأنه نحن نعلم أو ذكرنا سابقا أن في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعلم أن جميع الواجبات وجميع المحرمات لها دواعي، هناك مصلحة أو مفسدة تقف وراء الأمر أو الحرمة، ما يسمى بملاك الحكم، الأحكام تابعة لملاكاتها، والملاك هو نفس المصلحة التي تقف وراء الوجوب، المصلحة الإلزامية أو المفسدة التي تكون وراء الحرمة. فنعم قد لا نعلم ما هي المصلحة أو لا نستطيع أن نحدد ما هي المصلحة، لكن إجمالا نحن نعلم أن هناك مصلحة وراء الفعل، والداعي والغرض للأمر بهذا الفعل إنما هو لأجل تحصيل تلك المصلحة. وكذلك بالنسبة للحرمة، الداعي للأمر يعني الذي دعا المولى للنهي عن هذا الفعل المحرم هو ماذا؟ هو المفسدة الموجودة في هذا الفعل. نعم قد نحن لا نعلم طبيعة هذه المصلحة أو لا نعلم طبيعة هذه المفسدة، هذا ممكن، ولكن باعتبار أن هذه المصالح والمفاسد هي في علم الله تعالى، الشارع هو الذي يعلم حقيقة تلك المصالح والمفاسد، فقد نكون نطلع عليها من قبل نفس الشارع، وقد نكون لا نطلع عليها ولا نعلمها لأن الشارع مثلا لم يبينها. العقل بنفسه لا يستطيع الوصول ولا يستطيع تحديد تلك المصالح والمفاسد الموجودة في الأحكام. نعم بعض الأحيان قد تكون هناك حكم للأمر، مثلا كان حينما نقول أن من حكم الأمر بالصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما ما هي المصلحة الواقعية التي يريد الله سبحانه وتعالى من المكلف تحصيلها ولذلك أمره بالصلاة، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك دواعي، وليس هو الداعي فقط التعبد بأمر الله تعالى، وإنما هناك دواعي، إلا أن يراد من التعبدي هنا معنى آخر كما يذكر الشيخ، والمقصود بالتعبد هو التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان وإن كان لا يعلم ما هي المصلحة التي دعت المولى للأمر بالصلاة مثلا أو للأمر بالصوم أو للأمر بالحج، ولكنه من باب التسليم أنه مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يعلم أن الله تعالى حينما يأمر بأمر معين يعلم أن هناك داعي وغرض وراء هذا الأمر، وإن كان لا يعلم تحديدا ما هو هذا الداعي وما هو هذا الغرض، فيأتي بهذا الفعل تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى من باب التسليم والثقة بمولاه، فيأتي بهذا الفعل لأجل تحصيل ذلك الغرض الذي هو أصلا قد لا يعلم ما هو ذلك الغرض. فبناء على هذا نقول أننا نعمل هذا تعبدا وتسليما بأمر الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو الذي يعلم المصالح ويعلم المفاسد، فحينما يأمر بشيء أو ينهى عن شيء هو أعلم بماذا يأمر وهو أعلم بماذا ينهى. وحتى لو كنا لا نعلم السبب وراء ذلك نحن نتعبد بقول الله سبحانه وتعالى. نعم إذا كان بهذا المعنى التعبدي يكون معنى صحيحا ولا مشكلة فيه، ولكن إذا كان بمعنى أنه لا يوجد غرض وراء الأمر بهذا الفعل أو النهي عن هذا الفعل إلا التعبد فقط، فهذا المعنى غير مقبول وغير صحيح بالنسبة عندنا. طبعا أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أن النقاش الذي حصل أو الخلاف الذي حصل بين الأصوليين أو بين الفقهاء في هذا البحث أنه لو حصل الشك في أن هذا الفعل أو أن هذا الواجب هل هو تعبدي أو توصلي، فما هو الأصل في هذا المجال، هل هو التعبدية أم هو التوصلية؟ حصل خلاف بسبب نقطة معينة سوف نشير إليها إن شاء الله في العنوان عند بحث العنوان الآتي. قال: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. طبعا لا تصح يعني لا يصح العمل المأتي به، الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يأتي بالصلاة بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يأتي بالصلاة بهذا القصد يكون هذا الفعل، تكون هذه الصلاة التي أتى بها غير صحيحة، وبالتالي إذا كانت غير صحيحة يبقى الأمر بالصلاة قائما، يعني هو لم يمتثل هذا الأمر بالصلاة، فلا ولذلك يعبرون لا يسقط الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة لا يسقط إلا إذا ماذا؟ إلا إذا امتثل ذلك الأمر وأتى بفرد من الصلاة، أن يكون هذا الفرد فرد صحيح. أما إذا أتى بفرد باطل لا يسقط الأمر بالصلاة، بل يبقى موجودا هذا الأمر ويبقى منجزا في ذمة المكلف إلى أن ينتهي وقته فيحصل العصيان، فهنا يسقط الأمر بعصيانه، إما بامتثاله أو بعصيانه بانتهاء الوقت. نعم. قال: وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من الوجوه. سيذكر الشيخ أن هناك وجوه أيضا يمكن، يعني حينما يريد أن يقصد، يعني كيف تكون قربية؟ إما أن يقصد أنه يمتثل الأمر المتعلق بها بقصد القربة، يعني أن الداعي الذي دعاه لامتثال ذلك الأمر هو قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بدواع أخرى ليس قصد امتثال الأمر. هذه الدواعي الآن لا نريد أن نتكلم عنها باعتبار أن الشيخ سيذكرها بعد ذلك في عنوان خاص سنذكر بها هناك. فقال: وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى على ما سيأتي الإشارة إليها، وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحوها. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة. يعني الإنسان حتى لو لم يقصد القربة، بل حتى لو قصد بها ماذا؟ نعم، لو أن يراه الناس أنه يفعل هذا الفعل، هنا أيضا يكون هذا إتيانه بهذا الفعل يسقط الأوامر بها. نعم. كإنقاض الغريق وأداء الدين، طبعا الغريق إذا كان معرضا، هذا يكون معرضا للتلف، يجب إنقاذه بالنسبة للمستطيع، الذي يستطيع إنقاذه، يعني الذي يعرف السباحة مثلا يجب عليه إنقاذ هذا الغريق. فلو نزل الإنسان إلى الماء وأنقذ هذا الغريق ليس بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما بقصد أن يقال عنه أنه شجاع مثلا، هذا يكفي، هذا الامتثال يكفي في إسقاط الأمر بالإنقاذ الغريق، باعتبار أن الأمر الغاية منه هو إنقاذ حياة هذا المريض بأي وجه اتفق. وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدني للصلاة، طبعا هنا قيد للصلاة باعتبار أن تطهير الثوب أو تطهير البدن في نفسه ليس واجبا، إنما يكون واجبا إذا كان مقدمة لأمر واجب كالصلاة. الصلاة يشترط فيها تطهير البدن وتطهير الثوب، فيكون تطهير البدن مقدمة لأمر واجب فيكون واجبا، وإلا في نفسه لو أن الإنسان لديه ثوب نجس لا يجب عليه تطهيره، إلا أن يكون هذا الثوب أو تطهير الثوب مقدمة لأمر واجب، كأن يكون مثلا ليس لديه إلا هذا الثوب ووجبت عليه الصلاة فلابد أن يطهره، لأن طهارة الثوب من شرائط صحة الصلاة، أو مثلا أو نحو ذلك. البدن أيضا نفس الشيء. وللتعبد والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما، يعلم ما هو الداعي، لماذا أمر بهذا الأمر يعلم السبب. وفي قباله التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه، وإنما سمي تعبديان لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. هنا ما هو الغرض للأمر بهذا الأمر؟ هو التعبد فقط بأمر المولى. ولكن التعريف غير صحيح، هنا الشيخ كما قلنا يقول غير صحيح باعتبار أننا لا نقول أن جميع الأوامر لها دواعي ولها هي المصالح التي تقف وراءها، إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصلي، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول كما يقولون مثلا، يعني حتى وإن كان المأمور به توصلي لا يحتاج إلى قصد القرب، ولكن الإنسان يأتي به بداعي ماذا؟ التعبد لله سبحانه والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا تسليما لأمر الله، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله تعالى، لا أنه ليس هناك داع دعا إلى الأمر به إلا التعبد، لا، وإنما في مقام الامتثال يقول أنا آتي به تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. وإن لم نعلم المصلحة فيه، يعني ما هي طبيعة وحقيقة تلك المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول، نعم الكلام والخلاف أنه في المصطلح الأول، أنه التعبد هو ما لا يكون صحيحا إلا بأن يؤتى به قربة إلى الله تعالى، والثاني لا يقع أو يصح كيفما اتفق. فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال، وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا، فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور: أولا منشأ الخلاف وتحريره. هنا لماذا نشأ الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة؟ يعني هنا إذا شك في أن الفعل أو المأمور به هل هو تعبدي الواجب، هل هو تعبدي أو توصلي، قال أو حصل خلاف بين الأصوليين، فهناك من قال أن الأصل هو التوصلية، وهناك من قال أن لا، الأصل ليس هو التوصلية، بل لا نستطيع أن نبني على أحدهما، فنذهب إلى مقتضى الأصل العملي الذي يعني يقتضي، قد يقتضي هذا الأصل العملي أن نأتي به بقصد القربة، وإلا لا يمكن الإطمئنان من امتثاله أو اليقين بامتثاله إلا أن يؤتى به بقصد القربة. منشأ هذا الخلاف هو إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. هنا لابد أن أوضح بعض الشيء على اللوحة حتى يتضح للأخوة حقيقة هذا البحث. نحن بالنسبة إلى الأمر، هنا قد يكون لدينا أمر وهناك متعلق للأمر. مثلا قد يكون لدينا الأمر بالصلاة، قد يأمر المولى بالصلاة، مثلا يقول صلي، يخاطب المكلف بصلي، هنا في الحقيقة لدينا أمر باعتبار طبعا، والدال على هذا الأمر هو صيغة الأمر. صيغة الأمر تدل على ماذا؟ تدل على وجود أمر من قبل المولى. طبعا هذا الأمر يكون ظاهرا، أو هذه الصيغة كما درسنا سابقا تكون ظاهرة في الوجوب، يعني الحكم هنا هو الوجوب. طيب، لكن إذا الحكم الشرعي هنا هو الوجوب، أنا حينما أسأل صلي على أي حكم تدل، أقول صلي تدل على الوجوب، ولكن وجوب ماذا؟ هذا الوجوب، نعم هذا وجوب شرعي، صلي تدل على وجوب شرعي ظاهرة في الوجوب، ولكن وجوب ماذا؟ قلنا وجوب الصلاة، وجوب فعل معين، ما هو هذا الفعل المعين؟ هو الصلاة، الذي تدل عليه ما مادة صلي، مادة الأمر عادة تدل على الفعل المأمور به الذي نعبر عنه الواجب. الواجب لدينا وجوب تدل عليه الصيغة، ولدينا واجب تدل عليه المادة، هذا الواجب يسمى متعلق الأمر. الواجب
أيضا يسمى ماذا؟ يسمى متعلق الأمر، يعني ما تعلق به الأمر. الأمر لابد أن يكون قد تعلق بشيء، يعني ما هو الذي أمر به، المأمور به ما هو. المأمور به قد نسميه مأمور به، قد نسميه واجب، قد نسميه متعلق الأمر أو متعلق الوجوب. متعلق الوجوب، هنا صيغة الأمر دلت على الوجوب، لكن وجوب ماذا؟ دلت الحكم الشرعي هو الوجوب، لكن هذا الوجوب لابد له من متعلق، وجوب الصلاة. فالصلاة هنا نعبر عنها متعلق الأمر، متعلق الوجوب، الواجب نعبر عنها. هذا المتعلق قد يشترط، يمكن أن يشترط فيه شرائط متعددة، من قبيل مثلا في الصلاة الشارع أمر بالصلاة، ولكن ليس الصلاة المطلقة كيفما كانت، بل أمر بأن تكون هذه الصلاة مشروطة بشرائط معينة، منها مثلا الطهارة. هنا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالصلاة إلا أن يكون متطهرا، لو أتى بالصلاة من غير الطهارة لا تكون صلاته صحيحة. مثلا استقبال القبلة، مثلا طهارة الثوب، مثلا طهارة البدن، كلها هذه مثلا إباحة المكان، شرائط الصلاة بعد. مثلا نعم إباحة المكان الذي يصلي فيه، طهارة المكان الذي يصلي فيه، يعني خصوص ما يسجد عليه. كل هذه نعبر عنها بشرائط متعلق الأمر، يعني شرائط الواجب أو متعلق الوجوب. نفس الشيء، متعلق الأمر، الواجب، متعلق الوجوب، أي تعبير فهو تعبير صحيح. هنا وقع خلاف بين الأصوليين، أنه مثلا الآن في الصلاة عندنا أمر بالصلاة، وعندنا نفس الصلاة قلنا لها شرائط عديدة، الطهارة وإلى آخره من الشرائط التي ذكرناها. هنا وقع خلاف في أنه هل يمكن أن يؤخذ في الصلاة في الواجب شرط آخر، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الواجب مشروطا بقصد امتثال الأمر المتعلق به. هل هذا السؤال، هل يمكن أن يكون الواجب، قلنا الواجب هو متعلق الأمر أو متعلق الوجوب، هل يمكن أن يكون متعلق الأمر أو الواجب مشروطا بقصد امتثال الأمر الذي تعلق به أو لا؟ هنا يعني كما أن مثلا في مثال الصلاة، كما أن الشارع اشترط في الصلاة أن تكون الصلاة صلاة عن طهارة، هل يمكن أيضا أن يشترط في الصلاة أن يقول هذه الصلاة لا تصح أو من شرائطها إلا أن يأتي بهذه الصلاة بقصد امتثال الأمر الذي تعلق بها وهو صلي؟ يعني أنا حينما أقف أصلي لابد أن أنوي أني أأتي بهذه الصلاة بقصد امتثال أمرها، كما أن الطهارة مشترطة في الصلاة، هذا الأمر أيضا مشترط في الصلاة، فلا تصح الصلاة، هذا الفعل الذي آتي به لا يكون صحيحا إلا إذا كان بقصد أن آتي به، يعني أن أنوي الإتيان به بقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالصلاة. هنا اختلف الأصوليون، هناك من أجاب بنعم، نعم يمكن، وهناك من أجاب بلا، لا يمكن. هناك من قال يمكن أن يؤخذ أو أن يكون قصد امتثال الأمر شرطا في الصلاة في متعلق الأمر، يعني شرطا في متعلق الأمر، وهناك من قال لا يمكن أن التقييد بهذا القيد، لا يمكن تقييد الصلاة بهذا القيد. يعني في الحقيقة الأمر بالنتيجة يرجع إلى هذا الأمر، إلى هذه القضية. أن المأمور به وهو الصلاة، هنا في المثال المأمور به أو الواجب، هل هو مقيد بقصد امتثال الأمر الذي تعلق به أو ليس مقيد بقصد امتثال الأمر المتعلق به؟ هناك من قال هو مقيد لإمكان التقييد، وهناك من قال لا ليس مقيد لعدم إمكان التقييد. هسه لماذا أنه يمكن التقييد ولماذا لا يمكن التقييد؟ هذا بحث قد سيأتي إن شاء الله، ولذلك نحن لا نبينه الآن في هذا الدرس، يأتي في المستقبل. هنا ما يهمنا هنا أن الأصوليين اختلفوا فيما بينهم. هناك من قال أنه يمكن جعل هذا قيد للمأمور به، قصد امتثال أمره، الأمر قيد في المأمور به، قيد في الواجب، وهناك من قال أنه لا يمكن تقييد الواجب بهذا الأمر. المهم ما يهمنا هو هذا الخلاف، وجود خلاف في هذه النقطة. هنا من قال بأنه يمكن التقييد، من قال بأنه يمكن التقييد، يمكن تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر، هنا يقول الأصل هو أن تكون، يعني الأصل في الواجبات أن تكون توصلية وليست تعبدية. يعني لو شككنا في أنه توصلي أو تعبدي نبني على أنه توصلي. هذا من قال بإمكان تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر فيه. يعني من قال بأن الصلاة مثلا مقيدة أو يمكن أن تكون مشروطة، الصلاة مشروطة بقصد امتثال أمرها، أنه المكلف حينما يأتي بالصلاة لابد أن ينوي قصد امتثال أمرها حتى تصح. من قال بإمكان ذلك فإنه لو شككنا في أن الصلاة مثلا هل هي تعبدية أو توصلية، فالأصل عنده التوصلية لا التعبدية. بيان ذلك لماذا أيضا نوضح هذا على اللوحة. هنا نذكر ببحث ثمرة بحث المشتق، هنا مشابه تماما لثمرة بحث المشتق. هنا في الحقيقة لدينا شك، يعني نحن عندنا أمر بالصلاة، صلي، وعندنا الصلاة التي هي متعلق هذا الأمر، متعلق الأمر، وهنا حصل لنا شك في أن هذه الصلاة هل هي الزائد. إذن ما هو الحكم هنا؟ الحكم هو أننا نقول لا نستطيع أن نتمسك بهذا بعدم التقييد لإثبات الإطلاق، وبالتالي نتمسك بالإطلاق لإثبات هذا القيد الزائد، بل لا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى. وما يجري هنا من دليل هو أنه نقول لو أن المكلف أتى مثلا بالصلاة حسب ما مثلنا من غير قصد امتثال أمرها، هنا نشك في أنه هل امتثل الأمر أو لم يمتثل الأمر، لأنه لو كان لأنه لو كان هذا القيد مأخوذا في الصلاة فما أتى به من فعل يكون باطل، فإذا كان الفعل باطل لأنه لم يأتي به بقصد امتثال الأمر يكون غير ممتثل لأمر الصلاة، فلا نحرز الامتثال. لو أتى لو لم يكن قيدا تكون الصلاة صحيحة، ولكن هنا ما دمنا نشك في أنه هل يعتبر فيها قصد امتثال أمرها أو لا، نحن فلو أتى بها المكلف أتى بالصلاة من غير قصد امتثال أمرها، نشك هنا في أنه هل أتى بصلاة صحيحة أو لا، فنشك في أنه امتثل الأمر أو لا، وهنا يكون هذه الحالة موضوعا للحكم العقلي بأصالة الاحتياط، أو ما يعبر عنه بالاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، أصالة الاشتغال أو أصالة الاحتياط. فهنا لا بد عليه أن يأتي بالصلاة مع قصد امتثال الأمر حتى ماذا؟ حتى يحصل له يقين بأنه قد امتثل الأمر. طبعا إذا كان هذا القيد الزائد لا يخل بصحة الصلاة، لابد أن يكون لا يخل، إذا كان يخل فلا يجري هنا أصالة الاحتياط، بل أنه لو كانت الصلاة غير مشترطة بقصد، لو فرضنا أن الصلاة لم تكن مشترطة بقصد امتثال أمرها وجاء بهذا القصد، هذا لا يؤثر على صحتها. إذا كان في هذه الحالة فهنا نقول لابد أن يأتي بالصلاة مع قصد امتثال أمرها حتى ماذا؟ حتى يحصل له اليقين بامتثال ذلك الأمر. فإذا حصل له اليقين بامتثال ذلك الأمر هو قد اشتغل يقينا فيتيقن من الامتثال، فبالنتيجة يكون قد امتثل. أما لو أتى من غير قصد امتثال الأمر هنا يشك في أنه هل امتثل أو لم يمتثل، فقلنا هنا بالنتيجة لابد أن يأتي بالصلاة مع قصد امتثال الأمر. لكن نبهنا إلى أن هذا القيد الزائد لابد إذا كان زائدا أن لا يؤثر، لو كان في فرض كونه زائد، لو كان الواقع أن الصلاة ليست مقيدة أو مشترطة بقصد امتثال الأمر، فهنا لابد لو أتى بها مع قصد امتثال الأمر لا يكون العمل باطلا، أما لو كان باطلا فهنا لا يمكن أن نصير إلى أصالة الاشتغال، بل لابد أن نذهب إلى الأدلة الأخرى. هذا تمام المطلب وبيانه، إن شاء الله تطبيقه يكون في الدرس الآتي باعتبار أنه بحث مهم فنطبقه، وأيضا قد نتعرض إلى بيانه بشكل إجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.